الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي أوجدنا من العدم وأسبغ علينا بفضله وافر النعم، الحمد لله الذي له الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا وسرا وعلانية، له الحمد في الأولى والآخرة، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على الرسول المجتبى والنبي المصطفى خير من وطئت قدماه الثرى محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا ربكم جل وعلا، فإن تقوى الله منجية لكم غدا يوم تقفون بين يدي الواحد الأحد، فاتقوه في شأنكم كله، واعلموا أنكم إليه صائرون وبين يديه واقفون. عباد الله، أيها المسلمون، نلاحظ اليوم مع تقدم إنسان هذا العصر وظهور هذه التقنيات الحديثة وسهولة الاتصال بين بني البشر، نلاحظ في مقابل ذلك كله أن حجم الفساد قد زاد وتنوعت أساليبه، وقد تنافس عشاق الرذيلة وأهل الشهوات في إفساد الناس وفي عرض الفاحشة بأبهى صورة وأجمل حلة مع تسهيل طريق الوصول إليها. لقد عظمت الفتن في هذا الزمان، وأصبحت تطل علينا بوجهها الكالح من كل حدب وصوب، وصارت الفتنة تتبعها الأخرى وترقق الآخرة منهما الأولى، بل وأعظم من ذلك وأطم أن المعروف صار عند كثير من الناس اليوم منكرا، والمنكر صار معروفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد انتشر في هذا الزمان كثير من مظاهر الإباحية والخنا، وتنوعت أساليب عرض الفاحشة وتسهيل الطريق الموصلة إليها كما ذكرت آنفا، في عدد ليس بالقليل من البلدان التي تخلت عن شريعة الإسلام واستبدلتها بتلك القوانين والتشريعات البائدة التي ورثتها من الشرق أو من الغرب. وما عالم الفضائيات وما تبثه من سموم قاتلة ومشاهد خليعة إلا أنموذج واحد من نماذج المشاريع الإفسادية التي يريد تسويقها بين شباب المسلمين وفتياتهم، هؤلاء الذين يريدون فساد الأمة وجرها إلى مستنقعات الخطيئة والفاحشة. وأما الإنترنت وما يحويه من صفحات إباحية ومنتديات آثمة فحدث ولا حرج، وما هي إلا جزء يسير من مشروع ضخم يراد منه إشغال الأمة في حمأة الشهوات الرخيصة والمتع المحرمة. فصار الأمر كما أخبرنا ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي مقابل ذلك كله، في مقابل ذلك، حينما يقوم أهل الغيرة والصلاح بتحذير الناس من مغبة السير في تلك السبل والدهاليز الشيطانية، ينبري عشاق الرذيلة في كل زمان لينكروا على أهل الصلاح والفساد حرصهم على حماية أعراض المسلمين وسعيهم إلى سد أبواب الفساد والفواحش، فيتهمونهم بالتخلف والرجعية تارة، وبالتطفل والتدخل في حريات الآخرين تارة أخرى. ونراهم بين الفينة والأخرى يتمالؤون على تشويه صورة أهل الحسبة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ويسلون أقلامهم وألسنتهم بالسوء للنيل من حماة سفينة المجتمع الذين يسهرون على حماية أعراض المسلمين، فيقعون فيهم قاتلهم الله بالشتيمة والسخرية، ويضخمون أخطاءهم ويفرحون بها أشد الفرح. يأتي ذلك الهجوم القذر كله في أسلوب منظم عبر عدد من القنوات الفضائية والصحف والمجلات، رغبة في إسقاط حصون الدفاع عن أعراض المسلمين وحرماتهم. أجل، إنهم لصوص الأعراض الراغبون في جر المجتمع إلى مستنقعات الخنا والخبائث، أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إن غاية مناهم ألا يبقى في الأمة من يتصدى لمشاريعهم الهدامة ومكرهم الكبار الذي لا يزالون جاهدين يحيكون خيوط مؤامراته بتدبير من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن بفضل الله تعالى لا تزال في الأمة بقية باقية على منهاج السلف الصالح، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبرون على الأذى فيما يلقون. إنهم الذين يستحقون وصف ابن الجوزي رحمه الله حين قال عنهم: رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض، بواطنهم كظواهرهم بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى، وهممهم عند الثريا بل أعلى. إن عرفوا تنكروا، وإن رؤيت لهم كرامة أنكروا. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلواتهم، تحبهم بقاع الأرض وتفرح بهم أملاك السماء. جعلنا الله وإياكم منهم. إن المجتمع يا عباد الله حين يستهين بانتشار الفواحش والموبقات، ولا يأطر المفسدين على الحق، ولا يأخذ على أيدي السفهاء ممن يسعون في خرق السفينة، إن المجتمع حين يصل إلى هذه المرحلة المتردية فإن العواقب ولا شك ستكون وخيمة، وإن النتائج ولا ريب ستظهر مؤلمة ومفجعة، وسيصطلي المجتمع كله بنيرانها ولهيبها. ولعلنا يا عباد الله أن نستعرض وإياكم في هذه العجالة بعضا من قوارع السنن الإلهية في المجتمعات التي رتعت في حظيرة الشهوات المحرمة واستهانت بمعاقرة الفواحش والمنكرات. فمن ذلك هلاك الأمم واستئصالها من جذرها، والناظر في التاريخ يلمح بجلاء كيف كانت نهاية تلك الأمم التي جاهرت بفسقها وعصت ربها، فكانت العاقبة أن استأصل الله شأفتهم فصاروا أثرا بعد عين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ها هم قوم لوط أهل الفجور والشذوذ، فسقوا عن أمر ربهم وجعلوا لأنفسهم نوادي للشذوذ يعاقرون فيها الفاحشة، ويأتون أمثالهم من الذكور كما حكى الله ذلك عنهم بقوله: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومع كثرة نصح نبي الله لوط لهم والإنكار عليهم ودعوتهم إلى العفة، إلا أنهم في مقابل ذلك كله حاربوه وهددوه وأهله بالطرد والإبعاد من ديارهم. والحجة: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالطهر والعفاف صار عند هؤلاء جريمة، والفسوق والفواحش أصبحت فضيلة وأمرا لا يستبشعونه ولا يستنكرونه. فلما كان هذا حالهم أنزل الله بهم عقوبة مروعة وعذابا لم يكن لأحد من العالمين قبلهم، حيث رفعت قراهم إلى السماء فسمعت الملائكة نباح كلابهم وأصوات ديكتهم، ثم قلبها الله عليهم فقال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ذكر ابن كثير في تفسيره عن قتادة رحمه الله قال: بلغنا أن جبريل عليه السلام، وتأملوا عباد الله إلى عذاب الله وأخذه الشديد، يقول قتادة: بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وأحجارها وأشجارها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا 4,000، أي 4,000,000 إنسان. ثم ماذا؟ ثم قلبها عليهم فأرسلها إلى الأرض منكوسة، ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وهكذا جرت سنة الله مع غيرهم من الأمم التي أعلنت فسقها وعتت عن أمر ربها، كعاد وثمود وأصحاب الرس وفرعون وقومه وقوم سبأ وأصحاب الأيكة، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. ومن سنن الله تعالى في أهل الرذيلة والفاحشة حين يستفحل بلاؤهم وينتشر فجورهم شيوع الأمراض الفتاكة والأوبئة القاتلة. أجل يا عباد الله، إن المجتمعات حين تفشو فيها الرذيلة وتكثر فيها الفاحشة فإنها تكون مرتعا خصبا لشيوع الأمراض التي يستعصي على الطب علاجها، وتلك عقوبة الله العاجلة لأولئك القوم الذين استمرأوا الفسوق والعصيان. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين سلفوا. وهذا العصر الذي تروج فيه بضاعة الفساق وتفشو فيه الفواحش هو أكبر برهان ودليل على ما ذكره المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فها هي الأمراض التي لم تعهد في الأسلاف قد تغلغلت في مفاصل تلك الأمم التي جاهرت بفسوقها وعتت عن أمر ربها. وإن الإحصائيات التي تذكر عواقب مرض الإيدز على وجه الخصوص لهي إحصائيات مروعة، يبلغ الذين ينقل إليهم المرض يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص، وقد تسبب الإيدز في إضافة أكثر من 13 مليون طفل إلى قائمة الأيتام. كما وصلت مجموع حالات الإصابة بفيروسه في العالم إلى أكثر من 60 مليونا، لقي 20 مليونا منهم حتفهم، وهذا فقط خلال الفترة من عام 1981 إلى عام 2001. وهي ولا شك تعد إحصائية قديمة، وقد تضاعف العدد وازداد نظرا لازدياد الرتوع في مسببات هذا المرض العضال من الزنا والشذوذ الجنسي. إنها سنة الله في عباد الرذيلة وأرقاء الفجور، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ومن آثار ونتائج تردي المجتمعات في الفساد الأخلاقي حدوث الخس والمسخ والزلازل وهلاك الزروع والأنعام وكثرة الأعاصير والبراكين. إن الفساد يا أيها المسلمون حين يمد أروقته في المجتمع ويجاهر به الفساق في وضح النهار، فإن ذلك مما يستجلب به سخط الله وغضبه. وحين يغضب الله عز وجل فأي قوة أرضية تقف أمام قوة الجبار جل وعلا؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقد أنبأنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بحال فئة من فساق أمته ممن يعاقرون الكبائر ويحاولون تزيين فعلتهم القبيحة وذنبهم المشين بأن يسموا تلك الذنوب بغير اسمها المعروف تضليلا وتمويها على الناس. فالخمر اليوم لا تسمى خمرا، بل هي عندهم مشروبات روحية. والزنا لا يسمى زنا، بل هو حرية شخصية. والربا لا يسمى بالربا، بل هي تجارة وذكاء وحصافة. وكل تلك المسميات لا تغير من الحقيقة شيئا، ولا تستر عوار فحشهم وفجورهم. ومن كان هذا شأنه وهجيراه فقد عرض نفسه لعقوبة الله التي ربما عاجلته وهو مقيم على ذنبه ومعصيته. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي، ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وجاء عند الترمذي بسند صحيح عن عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة، وتأملوا عباد الله أن الكلام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيرها، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان، أي المغنيات والمعازف، وشربت الخمور. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، وهو مظهر من مظاهر الفسوق والخنا، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ولا تزال الشواهد حية على تحقق هذه السنة في العصاة وأهل الفواحش، فقد رأينا منذ زمن ليس بالبعيد مشاهدا كثيرة من مشاهد العذاب والدمار الذي حل بعشرات الآلاف من البشر جراء ما يسمى بزلزال تسونامي، والذي حدث في وقت وجيز وبسرعة مذهلة، وأصاب 8 دول وصلت ضحاياه إلى أكثر من 400,000 إنسان. أتت الكارثة أول ما أتت على شواطئ كانت تعاقر فيها الفواحش ويجتمع فيها السواح من أنحاء الدنيا يعاقرون الفواحش ليل نهار، لم يرقبوا لله وقارا، في لهوهم وفي عبثهم ومجونهم وفي لهوهم وسرورهم، وقد أمنوا مكر الله، فما هي والله إلا لحظات حتى أتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وها هي نذر إعصار جونو تحوم حول بلادنا، وقد رأينا كيف أرعب الناس هذا الإعصار وخرب الديار وأغرق الحقول واقتلع الأشجار وأسقف البيوت. كل ذلك دليل على أن لله جندا لا يعلمهم إلا المتفرد في الجلال والعظمة، الذي يقول للشيء إذا أراده كن فيكون، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذا الإعصار الذي يحمل في كل ذرة من ذرات غباره رسالة لنا وتخويفا وتحذيرا من التساهل في أمر ربنا، وأنه لا فرق بين الخلق إذا استووا في العصيان، فسنة الله لا تحابي أحدا كائنا من كان. ومن العجب الذي لا ينقضي ولا ينتهي أن يأتي من بني جلدتنا من ينكر على الدعاة والعلماء تحذيرهم للناس من المعاصي، وأن ما يحدث إنما يكون من أسبابه تفريطهم في طاعة ربهم وظلمهم واجترائهم على حدود الله عز وجل، ويزعم هؤلاء الضالون المضلون أن هذا الذي يحدث إنما هي مجرد ظواهر كونية اعتيادية لا علاقة لها بالذنوب ولا بالمعاصي، بدليل أن المراصد الفلكية قد أنبأت بحدوثها قبل وقتها، وأن الناس قد أخذوا عدتهم وتجهزوا لتفادي خطر هذه الأعاصير. ويا سبحان الله، من مدبر هذا الكون إلا الله؟ من الذي أمر هذا الإعصار أن يتحرك من مكانه إلا الله؟ هل يظن هؤلاء البشر المساكين بما أوتوا من قوة أنهم سيقفون أمام قوة من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ هل نسينا يا عباد الله إعصار كاترينا الذي ضرب سواحل أعظم دولة على الأرض، كان ساستها يرفعون عقيرتهم ويتجبرون على أهل الأرض قائلين من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون؟ جاء هذا الإعصار إلى تلك البلاد فأذهب الآلاف وشرد الملايين وبلغت الخسائر كما تشير بعض مراكز البحوث في تلك البلاد نفسها إلى أكثر من 100 مليار دولار. أين مراصدهم الفلكية؟ أين أجهزة الإنذار المبكر؟ أين الترسانة النووية والصواريخ العابرة للقارات؟ لقد تقازمت كلها وتلاشت أمام قوة الذي لا يملك البشر أمام قوته شيء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد عندنا أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك. فهل يستطيع أولئك بما أوتوا من القوة البشرية الوقوف أمام الله جل وعلا؟ لا والله. ونحن يا عباد الله إن لم نتدارك أنفسنا فنحن على خطر، فما أهون الخلق على الله، ما أهون الخلق على الله إذا هم ضيعوا أمره وأضاعوا شرعه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حال بعض أولئك لينتهين أقوام عن ودعهم أو عن افتخارهم بآباء إنما هم حطب من حطب جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تطأ القذى بأنفها. ذكر ابن عباس أن أهل السبت لما اعتدوا وخالفوا أمر الله فيما نهاهم عنه قال لهم الناصحون من قومهم والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، فوضعوا سلما وأعلوا رجلا منهم على سور المدينة لينظر حال أولئك الذين لم يجيبوا حين طرقت عليهم الأبواب. فلما صعد أحد هؤلاء ليرى ما الذي حل بهم رأى والله منظر الخزي والعار، رأى صورة منكرة وأمرا مروعا، لقد رآهم في منظر السوء فقال أي عباد الله قردة والله تعاوى لها أذناب. لقد قلبهم الله إلى قردة. قال ففتح الباب فدخلوا عليهم فعرفت القرود التي كانت بالأمس بشرا، عرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، فيقول الإنسي لها ألم ننهكم عن كذا، فتقول برأسها أي نعم، أي تهز رأسها كناية عن الإجابة بنعم. ثم قرأ ابن عباس فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أجل عباد الله، إنها سنن الله التي لا تقف البشرية جمعاء أمامها ولو ساعة من ليل أو نهار. فاللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما أذرت، أجرنا من عذابك ولا تعاجلنا بعقوبتك. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا وبلادنا، وأعذنا من مضلات الفتن ونزغات الشياطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور البر الرؤوف الرحيم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، غدا وما أدراك ما غد، يوم الامتحان، يستعد فيه الطلاب لإجراء الامتحانات والاختبارات، والبيوت اليوم أكثرها في حالة استنفار استعدادا لهذا الامتحان. ولا شك أن هذا من لوازم التربية وواجباتها، فالاهتمام بالبنات والبنين من الأمور التي أوجبها الله عز وجل على الوالدين، ولكن العاقل البصير هو من يتخذ من هذه الفرصة مجالا للاستفادة وللتربية الحسنة. وإن هناك بعض الإضاءات والتوجيهات السريعة ونحن على أبواب هذه الامتحانات ينبغي التذكير بها والالتفات إليها. فأول ذلك أن نربي أبناءنا وبناتنا أثناء الدراسة والقراءة والاستعداد للامتحان أن يكون طلبهم لذات العلم، وليس فقط لمجرد الحصول على الشهادة، وخاصة في المواد الشرعية يجب أن تربي ولدك على ذلك، وألا تكثر من قولك هذا سيأتي في الامتحان وهذا لن يأتي. درب ابنك وبنتك منذ الصغر على أن يطلبوا العلم لأجل العلم، ليستفيدوا في أمر دينهم ودنياهم، ثم اربط قلوبهم بالله تبارك وتعالى. حاول أن تستغل هذا الموقف لتعلق قلوبهم بالله وليس بالأسباب، علق قلوبهم برب العالمين، فإن الله هو الذي يثبت من شاء من عباده. ثم حافظ عليهم أثناء فترة الاختبارات، فإن كثيرا من الشباب وبالذات الصغار في المرحلة الابتدائية يحصل لهم من السوء من أهل الفساد، وربما حتى من بعض مروج المخدرات في فترة الامتحانات نظرا لغياب الرقابة من الوالدين. فاحرصوا بارك الله فيكم على أولادكم ومتابعتهم والإتيان بهم فور انتهاء امتحاناتهم. أما الأمر الذي ينبغي لنا جميعا أن نستغله في هذه الأيام لنربي به أبناءنا من واقع هذا الحدث، والتربية بالأحداث والوقائع أعظم أثرا في نفوس الناشئة من مجرد الوعظ والتذكير المجرد. أقول إن من أعظم ما ينبغي أن نذكر به في هذه الأيام أنفسنا أولا وأبناءنا وبناتنا ثانيا، أن نذكرهم بالامتحان الأكبر غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. اربط قلوبهم بذلك، ذكرهم وأجر لهم مقارنة بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، وشتان والله بين الامتحانين. إذا أحس الطالب بالرهبة والخوف من الامتحان فكيف سيكون إذا وقف بين يدي الجبار جل وعلا يوم القيامة؟ إذا كان للاختبار رهبة فكيف إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار؟ إذا كانت الأسئلة صعبة وتلعثم الطالب في الإجابة واستغلق ذهنه عن أن يعرف الجواب الصحيح، فكيف به غدا إذا عرضت عليه صحيفته وسئل عن كل صغيرة وكبيرة؟ وشتان بين المشهدين، وشتان بين الأمرين. قاعات الامتحانات في الدنيا يعرفها الطلاب، وقد سبق لهم أن دخلوها ورأوا ما فيها، وهي على حالها مكيفة وفيها وسائل الراحة حتى يعطي الطالب الإجابة الصحيحة، فكيف بيوم القيامة؟ كيف بيوم القيامة؟ اليوم الذي لم يشهده أحد منا، لم يذهب أحد إليه فيرجع ويخبرنا ويحدثنا بما رأى. الحسن بن علي رضي الله عنه لما دنت ساعته بكى بكاء شديدا، فأراد أخوه الحسين أن يعظم رجاءه في ربه وأن يطمئنه، فقال: علام البكاء يا أخي وأنت مقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خديجة وعلي وفاطمة وهم ولدوك، وقد قاسمت الله مالك 3 مرات، أي تصدقت بشطر مالك 3 مرات في حياتك لوجه الله عز وجل، ومشيت إلى الحج على قدميك من المدينة 15 مرة. وبدأ يذكر له عددا من عباداته وأعماله العظيمة،
قال الراوي: فما زاد ذلك الحسن إلا بكاء ونشيجا. ثم قال رحمه الله ورضي الله عنه: يا أخي، إنني مقبل على أمر لم أقدم عليه من قبل، ولا أدري كيف سيكون حالي. نعم، كم من إنسان أغمض عينيه فما فتحهما إلا على عالم الآخرة، إما في روضة من رياض الجنة، وإما في حفرة من حفر النار. وكان معاذ رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. والرهبة شديدة يوم القيامة إلا على من ثبته الله. أسأل الله أن يطمئنني وإياكم يوم القيامة، حين يوقف العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا أمام جبار السماوات والأرض، فتعرض له صحيفة أعماله، ويسأل الأسئلة المكشوفة الواضحة التي يعرفها الجميع. يسأل عن علمه ماذا عمل به، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والسائل من؟ الله، وكفى بالله. والشهود من؟ الملائكة، وكل قطعة من الأرض، بل والجوارح تشهد عليه، فلا مفر ولا محيص. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله قادر على إنطاق كل شيء. فذكر نفسك أولا، وذكر أبناءك وبناتك ثانيا بهذا الامتحان العسير، والذي لا شك أن الجميع سيقدم فيه على الواحد الأحد لا محالة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما منكم من أحد، وأحد نكرة أي كل أحد، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. تأمل معي، لو كلمك أعظم إنسان في هذه الدنيا كيف سيكون حالك؟ فكيف بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ والذي نفسي بيده، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. هل تخيلنا هذا الموقف وهذه الساعة؟ قال: فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما عمل، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما عمل، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. ذكر نفسك بذلك، فوالله إنه لمصير محتوم لا شك فيه. وما منا من أحد يمشي على ظهر هذه الأرض إلا سيكون غدا في بطنها وتحتها قطعا لا محالة. أين الآباء والأجداد؟ أين الإخوة والأخوات؟ أين الذين سبقونا؟ أينهم؟ الآن مجندلون في الأرض رهيني أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهنيئا لمن قبض الله روحه على خاتمة حسنة، كما سمعنا في هذا الأسبوع بحمد الله أن اثنين من إخواننا ماتوا على خاتمة حسنة فيما نحسبه كذلك، والله تعالى حسيبهم. أحدهم ينطق بالشهادة 3 مرات ثم تفيض روحه إلى الله، والثاني يصلي ركعتين نفل لله عز وجل، فلما انتهى من الصلاة وسلم عن يمينه وشماله وقال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فاضت روحه إلى الله جل وعلا. فأي خاتمة هذه؟ إن ذلك يا عباد الله ليعطينا دفعة عظيمة في أن نعظم رجاءنا في الله تبارك وتعالى. فاللهم بمنك ورحمتك وجودك وإحسانك أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم آمنا يوم الفزع، اللهم أطعمنا يوم الجوع، اللهم أسقنا يوم الظمأ، اللهم اجعلنا في يوم القيامة من الآمنين، واحشرنا في زمرة محمد بن عبد الله، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من قاتل لإعلاء راية الدين فكن له ناصرا ومعينا. اللهم سدد رميه، اللهم قوي قلبه، اللهم اجعل أعداءه في سفال، وأدر عليهم دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.